السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الأمي وعلى أزواجه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم معاشر الفضلاء، درسنا في الفقه في دين الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا نصرة الدليل، حيث نشرح كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الزكاة، وقد وقف بنا الكلام عند مسألة من مسائل الزكاة ذات الأهمية الكبرى، ألا وهي مسألة المخرج في الزكاة، فلعلنا نبدأ بها مجلسنا هذا. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: تحت باب زكاة الفطر، ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا.
نعم، اتفق العلماء على أن من أخرج في الزكاة الأعيان المذكورة في السنة فإن زكاته جائزة مجزئة. فمن أخرج من الغنم غنما، ومن الإبل إذا لم تبلغ ما يخرج من الإبل أخرج غنما ثم أخرج من الإبل بحسب ما ورد، وهكذا في سائر الأموال، فإن زكاته جائزة مجزئة باتفاق العلماء. ثم اختلفوا هل يجوز لمن وجبت عليه زكاة أن يخرج قيمتها، بعد اتفاقهم على أن المخرج في عروض التجارة هو القيمة، بعد اتفاقهم على أن المخرج في عروض التجارة هو القيمة، لأن أصل الزكاة في عروض التجارة هو من القيمة. أما بقية ما يزكى فإن العلماء قد اختلفوا، هل يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يخرج قيمتها بدلا عن الأعيان التي وردت في السنة؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على أربعة أقوال. القول الأول: لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، أي لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة في جميع الأموال وفي جميع الأحوال، في جميع الأموال التي تزكى إلا عروض التجارة كما تقدم، وفي جميع الأحوال ظهرت مصلحة أو لم تظهر مصلحة لا يجوز إخراج القيمة، وهذا هو قول الجمهور، قول المالكية والشافعية والحنابلة، فيخرج من كل جنس زكوي من جنسه، ولا يجوز العدول عن ذلك في أي حال من الأحوال، لا يجوز العدول عنه إلى القيمة، وذلك لأن الأدلة الموجبة للزكاة نصت على الأعيان كشاة وتبيع وبنت لبون، ولم تشر إلى القيمة مطلقا في أي حال من الأحوال. والزكاة عبادة، والعبادة مبنية على التوقيف، والعبادة مبنية على التوقيف. أصوغ السؤال بصيغة أصوغ الدليل بصيغة أخرى، قالوا: الزكاة عبادة، قلنا هذا محل إجماع، والعبادة مبناها على التوقيف، قلنا هذا لا شك فيه، قالوا: والتوقيف جاء بإخراج الأعيان ولم يأتي بإخراج القيمة، فلا يجوز إخراج القيمة. أيضا قالوا: لأنه ورد في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه الذي فيه الزكاة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون، أي إن لم يوجد بنت مخاض فيخرج ابن لبون، كما تقدم في الشرح. ولو كان يجوز العدول عن الجنس إلى القيمة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما عدل إلى الذكر الأعلى سنا، لو كانت القيمة تجوز لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر يحكي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه، ما عدل عنها إلى الذكر الأعلى سنا منها، فعلمنا أنه لا يجوز العدول عن الجنس إلى القيمة. قالوا أيضا: لأنه في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أنس رضي الله عنه أن من لا يجد السن الواجبة عليه إما أن يدفع أعلى منها ويأخذ شاتين أو 20 درهما، وإما أن يدفع أقل منها ويعطي معها شاتين أو 20 درهما. قالوا: ولو كان إخراج القيمة جائزا لما عدل إلى هذا التقدير، ولكانت القيمة أيسر، لما عدل إلى تقدير الجبران بشاتين أو 20 درهما، لكان العدول إلى الفرق في القيمة. فلما لم يكن ذلك كذلك علمنا أن إخراج القيمة لا يجوز. والقول الثاني في المسألة: يجوز إخراج القيمة مطلقا، يجوز إخراج القيمة مطلقا، يجوز إخراج القيمة في الزكاة في جميع الأموال وفي جميع الأحوال. وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وعليه الأحناف، وقول البخاري أيضا صاحب الصحيح. فيجوز عندهم إخراج القيمة في جميع الأموال الزكوية وفي جميع الأحوال، وذلك لما جاء أن معاذ رضي الله عنه قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أن معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن قال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص، وهذا نوع من أنواع الثياب، أو لبيس أي ملبوس من الثياب في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم أيسر عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به، رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به. وقال الحافظ: إسناده إلى طاووس صحيح، إلا أن طاووسا لم يسمع من معاذ فهو منقطع فهو ضعيف. الحافظ بن حجر يقول: نعم إسناده إلى طاووس صحيح، وقد جزم البخاري به تعليقا إلى طاووس، ولكن طاووسا لم يسمع من معاذ فهو منقطع، وما دام أنه منقطع فهو ضعيف، وذلك لا يصح أن يقال إن البخاري رواه تعليقا مجزوما به فهو صحيح، لأن الجزم إلى طاووس ثم ذكره عن طاووس عن معاذ، وطاووس لم يسمع من معاذ، إذن هو منقطع، إذن هو ضعيف، وما دام أنه ضعيف فلا يشتغل برد وجه دلالته، يكفي أنه ضعيف حتى يقال إنه لا دلالة فيه. نعم العلماء اشتغلوا برد وجه الدلالة على تقدير الصحة، لكنه لا يصح، فيكفي أن نقول إنه ضعيف فلا حجة فيه. طبعا وجه الدلالة يا إخوة واضح جدا لو صح، وهو أن القيمة هنا وإن كانت ثيابا إلا أنها قيمة، إلا أنها قيمة، لأن القيمة ما يلزم أن تكون مالا، يمكن أن تشتري كتابا بثوب فيكون الثوب قيمة. أيضا قالوا لما جاء في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. قالوا: جاز العدول عن العين المعينة إلى غيرها، جاز العدول عن العين المعينة إلى غيرها، فيجوز العدول إلى القيمة. قالوا: والعين المعينة هي بنت مخاض، وجاز العدول هنا إلى غيرها وهو ابن لبون، فدل ذلك على أنه يجوز العدول إلى غير العين المعينة، فيجوز العدول إلى القيمة. والجواب أنه لو كان يجوز العدول إلى القيمة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعدل عن الجنس بل عدل إلى الذكر الأعلى. نقول الدليل عليكم وليس لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما عدل عن الجنس، ما ترك الإبل إلى القيمة أو غيرها، وإنما نقل إلى الذكر الأعلى من الإبل، فدل ذلك على أن القيمة لا تجزئ. وقالوا أيضا لأنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الزكوي من جنسه بالإجماع، ولأنه يجوز إخراج الزكاة من غير المال الزكوي من جنسه بالإجماع، يعني إنسان مثلا عنده 40 شاة وجبت فيها شاة، قال ما أريد أن أخرج من غنمي، سآتي بشاة وأخرجها، يجوز بالإجماع، يجوز بالإجماع. قالوا فكذلك بالقيمة، كما يجوز العدول إلى الجنس يجوز العدول إلى القيمة. وأجيب عن هذا بأنه قياس مع الفارق، فشتان بين العين الموافقة للنص وبين القيمة. والقول الثالث في المسألة يجوز إخراج القيمة عند المصلحة، كأن تكون مصلحة الفقراء في المال أو الحاجة، كأن لا يكون عند من وجبت عليه الزكاة العين المعينة، أو المشقة، يكون مثلا في نقل الغنم مشقة على الفقير لو أعطي الغنم، فقالوا يجوز هنا إذا وجدت المصلحة أو وجدت الحاجة أو وجدت المشقة يجوز إخراج القيمة، وإذا لم يوجد ذلك فإنه لا يجوز إخراج القيمة. وهذه رواية عن الإمام أحمد، واختارها شيخ الإسلام بن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله، وحملوا حديث معاذ الذي ذكرنا أنه رواه البخاري تعليقا، حملوه على هذا، فإنه علل بهذا، علل أن ذلك أيسر وأهون على أهل الزكاة وخير ومصلحة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كما تقدم الحديث ضعيف. وقالوا أيضا لأن قاعدة الشريعة اعتبار المصلحة ورفع الحاجة، فاعتبار المصلحة معتبر شرعا. والقول الرابع في المسألة أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر فقط، لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر فقط، ويجوز في غيرها، وهذا رواية عن الإمام أحمد، يعني يقولون في زكاة الفطر ما يجوز إخراج القيمة مطلقا. لماذا؟ قالوا لأن زكاة الفطر فرضت من الطعام، فرضت من الطعام عينا، فلا يجوز إلا أن تكون من الطعام، ويجوز إخراج القيمة من غيرها. والأقوى عندي في المسألة والله أعلم القول الأول، وهو أنه لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، ويتعين إخراج الأعيان المذكورة في السنة إلا إذا تعذر إخراج العين، إلا إذا تعذر إخراج العين. فكنا بين أمرين، إما أن نقول لا بد من العين فلا يزكي، أو نقول يعدل إلى القيمة هنا فيزكي. إذا انسد الباب، فكنا بين هذين الأمرين، فإنه في هذه الحال يجوز العدول إلى القيمة، وما عدا ذلك فلا يجوز العدول عن الأعيان إلى القيمة. هذه هي مسألة القيمة. خالفت منهجي في الشرح فيها وذكرت الأقوال الأربعة التي فيها مع التدليل، لأن مسألة يكثر دورانها جدا ويكثر الكلام فيها، وأنا أقول لكل مسلم إن الزكاة عبادة مبنية على التوقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأنت إذا أخرجت من الأعيان كما ورد فقد عملت بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا عدلت عن الأعيان فإنك لم تعمل بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو قلنا هناك يعني علل. أنا أقول إلزم ما عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. والزكاة عبادة، وقد أتيناك بالدليل الخاص على وجوب إخراج الأعيان، وليس هناك دليل خاص على جواز إخراج القيمة. لاحظوا يا إخوة، ما أقول ليس هناك دليل، سمعتم أدلة للأقوال، لكن ليس هناك دليل خاص في إخراج القيمة. كما أني أقول للمسلم إنك إذا أخرجت من الأعيان فإن زكاتك مجزئة عند جميع العلماء، أما إذا أخرجت من القيمة فإن جمهور العلماء يرون أن زكاتك لا تجزئ. فما الذي يجعلك تخرج نفسك مما يتفق العلماء على طيبه وجوازه وحسنه إلى ما يقول فيه جمهور أهل العلم إنه غير مجزئ؟ لا يدفع إلى هذا إلا الكسل، ولا سيما في زكاة الفطر. واليوم بعض المفتين يخترعون قيمة من عندهم لزكاة الفطر، يقولون هذا العام تخرج 20 ريالا. طيب قيمة الصاع في السوق 10 ريال، من أين أتيتم بال20؟ تقدير من رؤوسهم، وهذا في الحقيقة ما ينبغي. فأنا أقول لكل مسلم بالله عليك، أيهما أولى بك، أن تأتي يوم القيامة وأنت تقول يا ربي قد أخرجت كما أمرت واتفق علماء الأمة على حله وجوازه، أو تأتي تقول والله قال بعض أهل العلم، ومن أراد أن يواسي الفقراء بالأموال والنقد فليفعل، لكن بغير الزكاة. نحن لا نمنع أنك ليلة العيد تأتي بكيس أرز تعطيه للأسرة ومعها 100 ريال من عندك، حسن جدا، معها 1000 ريال من عندك، حسن جدا، لكن لا تعدل عما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة أنك تريد أن تنفع الفقراء. الطعام أنا أعتقد إلى يوم القيامة والله أن الطعام أنفع للناس يوم العيد في زكاة الفطر، لأنه والله لا أعلم من الله، فهذا هو النافع حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وإن توهمنا بعقولنا أمورا أخرى. ولكن من الحسن أن تواسي بمالك صدقة فتخرج زكاة الفطر من الطعام، وتخرج معها صدقة من مالك، هذا أمر حسن وعمل مبارك. على كل حال هذه مسألة فقهية وقد سمعتم ما فيها، فأنا ذكرت الفقه ثم أعقبته بالنصح، وما ذكرته أخيرا إنما هو نصح. وما أجمل أن نبقي الأمور التي وردت في السنة على ما كان في السنة، ونبقي هذا بيننا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، فهذا خير ونور وبركة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.
نعم، عودة العين المزكاة إلى من زكى على نوعين: النوع الأول أن ترجع إليه بغير فعل منه، أن ترجع إليه بغير فعل منه، كأن يردها عليه الميراث، كأن يردها عليه الميراث، أخرج زكاته لابن عمه ومات ابن عمه بعد أن ملك الزكاة وهو وارثه، فرجعت العين التي زكاها إليه بالميراث، فهذا يجوز له أن يأخذه بالإجماع، وقد دلت على ذلك السنة. فجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها عليك الميراث. رواه مسلم الصحيح. هذه المرأة جاءت تقول: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية، تصدقت صدقة بجارية، فماتت أمي وأنا أرثها، فسترجع الجارية إلي، فهل يجوز لي أن أخذها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك، ولا يضر أجرك أنها ترجع إليك، وردها عليك الميراث. إذن واضح يا إخوة الأمر الأول أن ترجع وتعود إلى الإنسان بغير صنع منه كالميراث، والنوع الثاني أن ترجع إليه بفعل منه كأن يشتريها. وهنا قال المصنف: يحرم عليه، يحرم على من زكى أو تصدق أن يشتري صدقته أو زكاته مرة أخرى من الفقير الذي أعطاه إياها أو من غير الفقير. فلو وجد الفقير يبيعها فلا يجوز له أن يشتريها، ولو أن الفقير باعها على زيد من الناس وهذا جائز، وزيد باعها في السوق، فلا يجوز لمن أخرجها زكاة أو صدقة أن يشتريها، وذلك لما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع فأراد أن يشتريه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. متفق عليه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتره، وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم. ولا تعد في صدقتك، فهذا يدل على العموم أنه لا يشتريه مطلقا حتى لا ترجع إليه الصدقة بطريق صنع منه. وإن أعطاكه بدرهم، ولو وجدته يباع رخيصا، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه، ولا يجوز العود في القيء لأنه ضار مستكره طبعا. لا يجوز العود في القيء لأنه ضار، ولا ضرر ولا ضرار، ومستكره طبعا. وقيل يكره ذلك وليس بحرام، وهذا قول الجمهور. قالوا: لأنه صلى الله عليه وسلم قال: كالعائد في قيئه، والعود في القيء مستكره طبعا فيكون مكروها شرعا، والعود في القيء مستكره طبعا فيكون مكروها شرعا. قلنا: لا نسلم لكم ذلك، فإن العود في القيء ضرر محض، والضرر المحض لا شك في حرمته. لو جاءنا شخص استفتى، واسمحوا لي أن أذكر هذا، وقال: أنا تقيأت وأريد أكل قيئي، نقول مكروه؟ نقول حرام، لأن هذا يضره قطعا والضرر محرم. وقالوا أيضا جمعا بين حديث عمر رضي الله عنه وحديث المرأة الذي ذكرناه عند مسلم، فنحمل النهي على الكراهة. والجواب أنه لا حاجة لهذا، فإنه لا تعارض، ففرق بين العود بدون صنعة والعود بصنعة من الإنسان. ولذلك الراجح والله أعلم ما ذكره المصنف، أنه يحرم على المتصدق والمزكي أن يشتري صدقته أو يشتري زكاته، ولو وجدها تباع من غير من أخذها منه لما ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: باب إخراج الزكاة، يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة.
قال: يجب إخراج الزكاة فورا، يعني عند أول وقت الإمكان، فإذا حال الحول فيما يشترط له حولان الحول وجب إخراجها عند أول وقت الإمكان. وذلك عند جمهور العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة، قالوا: يجب أن يخرجها فورا ويأثم إن أخرها وتجزئ عنه. لو أخرها قالوا يأثم، ولكنها مجزئة عنه. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا: لأن الله أمر بها فقال: وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة، وهذا أمر
والأمر المطلق يقتضي الفور، والأمر المطلق يقتضي الفور. وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، هل الأمر المطلق يقتضي الفور أو يجوز معه التراخي؟ والراجع عندي في المسألة الأصولية أن الأمر يدل على مجرد الطلب، أما الفور أو التأخير فيرجع فيه إلى الأدلة. لكن على كل حال الجمهور يحتجون بهذا، أن الله أمر بإيتاء الزكاة مطلقا والأمر المطلق يقتضي الفور، ولو لم يكن إلا هذا الدليل لقلت إن القول فيه ضعف، لكن هناك أدلة. أيضا قالوا لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا يدل على وجوب إخراج زكاة الثمار والحبوب فورا، لأن الله ما قال وآتوا حقه بعد حصاده، قال وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا فدل على أنه يجب إخراج زكاة الحبوب والثمار فورا نصا، وإخراج غيرها فورا إلحاقا، يعني يدل على وجوب إخراج زكاة الحبوب والثمار فورا نصا، وعلى إخراج زكاة غيرها فورا إلحاقا. بمعنى آخر قالوا صار هذا أصلا في الباب ولا يوجد أصل غيره، صار هذا أصلا في الباب ولا يوجد أصل غيره، فنعمل بهذا الأصل، وهو أنه تخرج الزكاة فورا، وهذا دليل قوي كما تلحظون. أيضا قالوا لأن الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات، والزكاة من أعظم الخيرات، فنستبقها ونخرجها فورا. وقالوا أيضا لأنه حق مالي لآدمي حضر وقته فوجب أداؤه لأنه كالمطالب به، حق مالي لآدمي حضر وقته فوجب أداؤه لأنه كالمطالب به. لا شك أنه حق مالي لآدم حضر وقته فيجب أداؤه، لأن صاحبه كالمطالب به، لأن حاجة صاحبه موجودة، الفقير فقير ينتظر الزكاة، المسكين هو الآن مسكين ينتظر الزكاة، فكأنه يقول للغني أعطني، وإن لم يقل هذا لكن حاله ناجزة وحاجته ناجزة، فيكون كأنه مطالب به فيجب أن يخرج فورا، وهذا هو الراجح، خلافا لمن قال لا يجب حتى يطالب به، هذا القول ضعيف. القول الراجح أنه يجب إخراج الزكاة فورا. نعم.
قال يجب إخراجه فورا كالنذر والكفارة وله.
نعم، كالنذر والكفارة الذي قلنا حق مالي لآدمي، وإن كان عبادة لكنه صار حقا ماليا لآدمي حضر وقته. والمقصود بالنذر النذر المالي المعين، النذر المالي المعين. نعم.
قال وله تأخيرها لزمن الحاجة.
نعم، لما قال يجب إخراجها فورا ذكر الأعذار في التأخير، فقال يجوز تأخيرها لحاجة إلى زمن الحاجة. يجوز تأخيرها لحاجة إلى زمن الحاجة، بمعنى قال يجوز تأخيرها لحاجة، إما حاجة عند المزكي أو حاجة للفقير. طيب كأن سائلا سأل إلى متى، إلى متى يجوز؟ قال لك إلى زمن الحاجة. فلو فرضنا أن زمن الحاجة بعد شهر يجوز إلى شهر، بعد شهرين يجوز إلى شهرين. وقال بعض الفقهاء بل يشترط أن يكون الزمان يسيرا وإلا ما جاز التأخير، يشترط أن يكون الزمان يسيرا. طيب كيف نعرف أنه يسير؟ قالوا بالرجوع إلى العرف، وهذا أرجع عندي والله أعلم، أنه يجوز التأخير من أجل الحاجة بشرط أن يكون الزمان يسيرا بحسب ما جرت به العادة. نعم.
قال ولقريب وجار.
نعم، أي يجوز تأخيرها ليدفعها إلى قريب من أهل الزكاة. يعني أنا عندي زكاة ولي قريب فقير، لكن وقت إخراج الزكاة كان مسافرا ولا يوجد وكيل له يقبض، فأنا كنت بين أمرين، إما أن أعطيها الآن لغير قريبي، وإما أن أؤخرها 5 أيام 6 أيام حتى يأتي قريبي. قال يجوز تأخيرها هنا للمصلحة الشرعية، لأن إعطاءها للقريب زكاة وصلة، زكاة وصلة، ففيه مصالح شرعية، بشرط أن يكون الزمان يسيرا. أما يقول أقاربي والله في أوروبا ولا أقاربي في كذا يأتون بعد سنة بعد سنتين أنا أنتظرهم، لا، وإنما إذا كان الزمان يسيرا بحسب ما جرى به العرف. وكذلك يجوز تأخيرها من أجل دفعها للجاري. أنا جاري فقير من أهل الزكاة لكنه مسافر وقت إخراج الزكاة، قالوا يجوز أن أؤخرها زمنا يسيرا لأنتظره، لأن الجار كالقريب، فما زال جبريل يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالجار حتى ظن أنه سيورثه، يعني حتى ظن أنه سيجعله من الأقارب الأقربين الذين يرثون. ولأن الجار يتطلع إلى المال، يعرف ما عندك ويرجو إحسانك، ففي إعطائه مصلحة، فيجوز تأخير الزكاة زمنا يسيرا من أجل دفعها إلى الجار. نعم.
قال ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره.
نعم، ولتعذر إخراجها من النصاب، أي من المال الذي وجبت فيه، يعني تعذر أن يخرجها فورا من المال الذي وجبت فيه، فله أن يؤخرها حتى يستطيع، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولو قدر أن يخرجها من غيره فإنه لا يلزمه، إلا لو تعذر بالكلية، لا يلزمه أن يشتري شاة من أجل أن يخرجها في الزكاة، بل يخرج من الغنم التي عنده. فإن تعذر أن يخرجها فورا كأن كانت عند وجوب الزكاة في المسرح في مكان المرعى وهو بعيد، بعض الرعاة يرعون المواشي بعيدا. أنا يعني ذهبت إلى دولة وكنا في الوادي ورأيت جبالا بعيدة وعالية، قالوا والرعاة يرعون البقر هناك، يأخذون شهرا شهرين ثم ينزلون بها وهكذا. فغنمه مثلا في المرعى وبعيدة وتحتاج إلى شهر حتى تعود، وقد وجبت فيها الزكاة، ما يجب أن يشتري ليزكي فورا، بل يجوز له أن يؤخر حتى تعود الغنم، ويجوز أن يشتري، لكن ما يجب عليه، ما يجب عليه. نعم.
قال: ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها.
من جحد وجوب الزكاة فقال الزكاة غير واجبة، الزكاة من أخذ أموال الناس ظلما نعوذ بالله، فإنه يكفر ولو كان يزكي، حتى لو كان يزكي ويخرج الزكاة لكنه يقول هي شيء طيب أنا أفعله، مثلا شيء طيب أنا أفعله، لكن ليست واجبة، ليست واجبة، فإن هذا كفر ويكفر بذلك، لأن هذا الأمر معلوم من الدين بالضرورة. وجحد الوجوب تكذيب لله ورد لكلام الله، وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورد لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة ومشاقة للمؤمنين، واتباع لغير سبيل المؤمنين، فيكون كافرا بذلك. وهذا محل إجماع أن من جحد وجوب الزكاة فهو كافر، يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل حدا، قتل ردة، وإلا قتل ردة، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وقبل قتله تؤخذ منه الزكاة جبرا، تؤخذ منه الزكاة. إذن من جحد وجوب الزكاة سواء كان يزكي أو لا يزكي فإنه كافر بالإجماع، يستتاب ثلاثا، فإن تاب فالحمد لله، وإلا قتله الإمام ردة، ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وتؤخذ منه إن كان لم يخرجها قبل قتله أو من ماله بعد قتله إن أبى إخراجها. نعم.
قال: ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعزر.
نعم، من منعها بخلا، يقول الزكاة واجبة لكنه بخيل ما يزكي، أو تهاونا وتفريطا مع الإقرار بوجوبها، فإنه عند جمهور العلماء من السلف والخلف لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. طيب ماذا نفعل معه؟ قالوا: يجبر على إخراجها وتؤخذ منه غصبا ولو بقتاله، الإمام يجبر على إخراجها، فإن أبى أن يخرجها أخذت منه غصبا، فإن تحصن بقوم معه فإنه يقاتل على ذلك كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ويعزره الإمام تأديبا له لارتكابه هذه الكبيرة العظيمة وردعا لغيره، يعزره الإمام تأديبا له لأنه ارتكب هذه الجريمة العظمى، وكذلك ردعا لغيره، لأن الذين لا يزكون لو علموا أنهم يعزرون فإنهم يزكون، لكن كيف يعزر؟ قال بعض العلماء: يؤخذ مع الزكاة نصف ماله، نصف ماله كله، نصف المال يؤخذ تعزيرا مع الزكاة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء. رواه أبو داود وحسنه الألباني. من أداها مؤتجرا لوجه الله أجر عليها، ومن أبى فإنا آخذوها منه جبرا. وشطر ماله، الرواية هنا وشطر ماله أي ونصف ماله. قالوا إذن الإمام يعزره بأخذ نصف ماله، وقال بعض أهل العلم يعزره بأخذ نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة، ليس نصف ماله كله، وإنما يأخذ نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة مع الزكاة. يعني وجبت عليه زكاة إبل فلم يخرجها مع الإقرار بالوجوب، قالوا يأخذ منها الزكاة ونصف الإبل، أما بقية الأموال ما يمسها. وجبت عليه زكاة غنم فإن الإمام يأخذ منه زكاة الغنم ونصف الأغنام التي عنده، نصف الأغنام التي عنده، أما بقية الأموال فلا يمسها. وهكذا. واضح الفرق بين هذا القول والقول الذي قبله؟ الأمر واضح. طيب لما؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها مؤتجرا فإن له أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. رواه النسائي وصححه الألباني. يعني هذا الحديث في زكاة الإبل، في زكاة الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أداها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا. وهذا عند النسائي وصححه الألباني، قال بإسناد صحيح. قالوا فدل ذلك على أن ماله في رواية أبي داود المقصود به المال الذي وجبت فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قيده بالإبل. وقال بعض أهل العلم: لا يأخذ من ماله إلا الزكاة، ولكنه يعزره بما يحقق المقصود من غير المال، إما بتوبيخ. فبعض الناس الكلمة القاسية أشد على نفسه من أخذ المال، فقال الذي يؤثر فيه الكلام، قالوا يعزره بالكلام، كان يقول له أمام الناس: أما تستحي؟ ما تخرج زكاة مالك؟ ما هذا البخل؟ أو بحبس إذا كانت المصلحة تتحقق بالحبس، ولكن لا يأخذ من ماله إلا الزكاة. قالوا لأن الحديث ضعيف فضعف الحديث، فقالوا لا نعمل به لأنه ضعيف، ولأن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أخذوا غير الزكاة من مانع الزكاة، ولأن الصحابة لم ينقل عنهم أنهم أخذوا غير الزكاة من مانع الزكاة. ورجح هذا الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو أنه لا يأخذ من ماله شيئا. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام يعزره بما يرى ولو أن يأخذ نصف ماله. ليس هذا بواجب على الإمام أن يأخذ نصف ماله، لكن للإمام أن يعزره ولو أن يأخذ نصف ماله، أو يأخذ نصف المال الذي وجبت فيه الزكاة وامتنع عن تزكيته، أو لا يأخذ من المال ولكن يعزره بالكلام أو يعزره بالحبس، فالمرجع إلى الإمام. والحديث صحيح وهو من تصرف الإمام، لأن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو تصرف بالنبوة ومنها ما هو تصرف بالإمامة، لكنه لا يخلو عن جانب النبوة، لكن المنظور إليه فيه هو الإمام. فيقوم غيره، يقوم غيره مقامه صلى الله عليه وسلم. فالذي يظهر لي والله أعلم أن للإمام أن يعزره بما يحقق المقصود من تأديبه وردع غيره ولو بأن يأخذ نصف ماله مع أخذ الزكاة. نعم.
قال: ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين.
نعم، من ادعى إخراجه وقال أنا زكيت، أنا أخرج زكاة مالي، صدقناه وتركناه إلى ربه سبحانه وتعالى، ما نحلفه ولا نأخذ منه شيئا. أو ادعى أن الحول لم ينتهي، قال باقي شهر، جاءه الساعي قال أعطنا الزكاة، قال وين باقي شهر ما تم الحول، فإنا نصدقه لأنه صاحب المال، والأصل في المؤمن الصدق. أو نقص النصاب، قال صحيح تم الحول لكن النصاب نقص أثناء الحول فانقطع الحول، الحول الذي تعرفه العام أنت جئتني وأخذت مني الزكاة صحيح الآن، لكن أثناء الحول نقص النصاب عندي فانقطع الحول، ثم كمل النصاب فبدأ الحول، فبقي الآن 6 أشهر، فإنه يصدق في ذلك من غير يمين. أو قال قد زال ملكي عن هذا المال وأصبح لأولادي مثلا، أصبح مفرقا على أولادي أو نحو ذلك، فإنه يصدق في ذلك من غير يمين، لأنها عبادة والأصل أن المؤمن مؤتمن عليها فلا يحلف. قالوا هذه عبادة، الزكاة عبادة والمؤمن مؤتمن عليها فيصدق فيها ولا يحلف. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعفى عن دم اليسير الخارج من أحد السبيلين لعلة؟
الخارج من السبيلين نجاسته نجاسة مغلظة، كله نجس، كثيره وقليله، وتجب إزالته ويجب غسله ما دام أنه جرم يدرك، يجب غسله ولو كان نقطة. فلو وقعت نقطة من البول على الثوب وعلم وقوعها، ما هو وسوسة، علم وقوعها، فإنها يجب أن تغسل. وكذلك الدم الخارج من السبيلين فإنه يجب غسله، وهو نجس قليله وكثيره، لكن ما لا يدرك ليس له حكم، ما لا يدرك ما لا يرى ليس له حكم. يأتي واحد يقول أنا متأكد أنه خرج دم، أين هذا الدم؟ ما في شيء في اللباس، نقول لا يتعلق به حكم، ما يجب أن تغسل ملابسك، لكن إذا علم خروجه وأدرك ولو كانت نقطة من السبيلين فإنه يجب الغسل وتجب الإزالة. طيب يقول المستحاضة يخرج منها الدم أثناء الصلاة أثناء الطواف، نقول ما دام أنها توضأت عند خروج الوقت أو عند وجوب الوضوء فهذا الدم الذي يخرج معفو عنه للضرورة، معفو عنه للضرورة ولو أصاب الثوب، لكن إذا خرج الوقت فإن يجب أن تزيل النجاسة وتتوضأ من جديد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة تسأل أن زوجها اشترى منزلا بالتقسيط فدفع أقساط معينة ثم تنازل عن المنزل لشخص آخر على أن يكمل باقي المبلغ، لكنهما لم يكتبا تهاونا فبقي المنزل على اسم متنازل، توفي المتنازل فأكملت التأمينات دولة باقي المبلغ على أنه دين على المتوفى، فمن هو الأحق بمبلغ التأمينات؟
يرجع في هذا إلى الدولة، يعني يقولون إن البيت عليه أقساط ثم بيع إلى غير من هو مسجل باسمه لكنهم تهاونوا في نقل الاسم فمات من كان البيت على اسمه، فتحملت الدولة أو الجهة بقية الأقساط وأسقطوا عنه بقية الأقساط، فهل هذا حق للورثة يطالبون به من انتقل إليه البيت، أو هو لمن كان البيت باسمه ويسجل البيت باسمه الآن لأنه فك رهنه؟ يرجع في هذا إلى نظام الدولة، وأظن أن الدولة لو علمت أن البيت نقل إلى شخص آخر ببيع أنها تبقي الأقساط ولا تسقطها، فيرجع في هذا إلى نظام الدولة ويرجع إلى الجهة المختصة وهي التي تفتي فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أن رجل تقدم لخطبة فتاة واشترط عليه أهلها أن راتبها يقسم ثلاث، ثلث لها وثلث لزوجها وثلث لأهلها، ووافق الزوج ولكن الأهل لم يطالبوا بالثلث من الراتب ومضت السنوات، والرجل يسأل هل هذا يعتبر دين يجب عليه سداده؟
ما دخل أهلها حتى يشترطون؟ المال مالها، يقسمونه كما يشاءون، ثلث لهم وثلث للزوج وثلث لها، المال للمرأة وهي التي تتصرف فيه وهي التي تشترط وتعطي. نعم، هي ومالها لأبيها، وقد شرحت هذه القاعدة عدة مرات، لكن أباها لا يملك حق الملك ولكن يملك حق التملك، أي أن يأخذ لا أن يتصرف، أما التصرف فهو لها. فإن كان الاشتراط من قبل أهلها فقط فهذا شرط باطل، لأنه ممن لا يستحق أن يشترط، ليس له الاشتراط، فالمال لها ولا يستحق لا الزوج ولا أهلها شيئا. لكن لو أن الزوج عند العقد اشترط على الزوجة أن تعطيه بعض راتبها، قال أنت ستأخذين من وقتي، ستغيبين 8 ساعات وتأتين متعبة وتنامين مبكرة، فأنا أشترط عليك نصف الراتب حتى تعملي وإلا تتركين العمل، فقبلت فإنه يجب عليه أن ينفق عليها وله شرطه، يأخذ ما اشترط، لكن هذا لا يسقط النفقة. يقول العلماء لو كان الزوج فقيرا والزوجة من أثرى أهل البلد تبقى النفقة واجبة على الزوج بقدره، فيجب أن ينفق. كونها موظفة لا يسقط النفقة، ولكن إن اشترط على الزوجة شيئا فوافقت فإن المسلمين على شروطهم وله ما اشترط. وإن كنا نقول كل ما يؤثر في العشرة الطيبة بين الزوجين ينبغي اجتنابه، كل ما يؤثر في العشرة الطيبة بين الزوجين ينبغي اجتنابه، كما أن الرجل يوصى بأن يحافظ على رجولته في بيته، ولو أنه اشترط على المرأة وأعطته ربما إذا غضبت منه قالت أن تأكل من مالي، القوامون أولئك الرجال الذين ينفقون، أما أنت سيارتك من فلوسي. لاحظوا نحن نذكر الحكم كما هو ونوصي بما نعتقد أنه أطيب للناس. الأحسن للزوج أن يتنزه عن مال الزوجة إلا أن تعطيه تبرعا، لكن لو اشترط فالحكم كما سمعتم، ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.